من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن المعلوم في مثل هذه الأوقات الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر وهذا موضوع كثر فيه الخلط والخبط فأحببت أن أربط جمعنا بفقه المسألة وقد طلب مني جمع من الحريصين على الدرس أن نرجئه بحكم عدم تمكنهم من الوصول لأن بعضهم يأتي من أماكن بعيدة فأقول وبه سبحانه أصول وأجول كلمتي إليكم حول فقه الجمع بين الصلاتين عند الإمام البخاري خاصة ولسيما أننا ندرس صحيح البخاري ونتأمل شرحه لكن قبل أن أبدأ بقراءة الباب الذي عند البخاري أو أن تسمعوا ثم أعلق على المعتاد هذه المسألة مسألة كسائر مسائل الفقه يبحث فيها عن الراجح ولا يجوز لمن يرى نكران الجمع أن يضلل من يجمع وقد بلونا على شباب صغار يقولون في حق من يجمع بين الصلاتين إنهم فسقة فجار الواحد منهم يجمع بين الظهر والعصر فتفوته صلاة العصر فيصبح الوعيد في حقه فمن لم يصلي العصر فكأنما وتر ماله وأهله وهذا العقل وهذا المنطق أسأل الله أن يعافي المسلمين منه هذا عقل مريض فيه عجب وحقد وكبر وجهل هذا العقل إذا كان بهذه الطريقة لا أظن أن صاحبه يشفى من مرضه هذه المسألة مسألة فقهية والعلماء الكبار والأئمة وقع بينهم خلاف فيما هو أكبر منها وعلى هذا المنوال لو أردنا أن نتعامل مع سائر مسائل العلم لكثر بعضنا بعضا خذ معي هذه المناظرة بعقلية ذاك الإنسان المومأ إليه والله يشهد أني لا أقصد رجلا بعينه أنا لا أقصد رجلا بعينه أنا لا أتكلم في الرد على شخص أنا أتكلم في الرد على فهم فهذا الفهم له في الواقع نصيب قطعا ولولا أن له نصيبا ما تكلمنا لكن كلامنا ليس معنيا لشخص بعينه كلامنا معني بفهم الأئمة مثلا لا يكفرون ترك الصلاة الشافعي أحمد يكفر ترك الصلاة فواحد يقول ترك الصلاة ليس بكافر فيقول أحمد يكفر ترك الصلاة أحمد يكفر المسلم من لم يكفر الذي يكفر كافر فأحمد يكفر المسلمين فهو كافر وقصة لا أولها ولا آخر ما تنتهي موضوع ترك الصلاة مسألة فقهية أحمد أصاب له أجران أخطأ له أجر فإن أصاب في قوله ترك الصلاة كافر له أجران وإن أخطأ له أجر فلا يجوز لي أن أبني على ثمرات قوله وآخذ بلازم مذهبه فأهل السنة يقولون لازم المذهب ليس بمذهب لازم المذهب ليس بمذهب يعني أنا إذا تكفرت ترك الصلاة تقول لي أن تكفر مسلم وأنت لا ترى تكفر ترك الصلاة تقول أن تكفر مسلم ومن كفر مسلما كفر لا هذا لازم مذهبي ومن كفر مسلما فقد كفر هذا لازم مذهبي ولازم المذهب عند أهل العلم ليس بمذهب، فأنا لا أكفر المسلمين، أنا اجتهادي أوصلني إلى أن تارك الصلاة كافر. طبعا نتكلم عن تارك الصلاة كافر لا جهودا على سبيل التمثيل. طيب خذ باب آخر، مسائل الجنايات ومسائل القتل، من قرأ وتبحر في كلام الفقهاء في الجنايات يجد مثلا أن علماء الحنفية لا يرون قتل القتل العمد إلا من قتل بشيء يقطع بحده لا بثقاله، يعني لو رجل حمل صخرة ضخمة أو مجموعة رجال حملوا صخرة ضخمة ورموها على رجل نائم فأماتته يقينا، عند أبي حنيفة قالوا هذا ليس قتل عمد، هذا لا يقتل، من رمى الصخرة لا يقتل بصنيعه. الجماهير يقولون قتل عمد يقتلون. رأينا عند الفقهاء من يقتل مسلم ومن لا يفتي بقتل مسلم، والمسألة مسألة إيش؟ صواب وخطأ، ليست المسألة مسألة أن أبو حنيفة يريد قتل المسلمين فنقول أبو حنيفة يريد قتل المسلمين فأوجد حيلا حتى تقتل مسلما ولا تقتل به. فمسائل القتل وقع فيها خلاف بين الفقهاء والصدور تتسع. ماذا يضيرنا لو أن رجلا لا يرى الجمع وكان إماما مشى فجمع أهل المسجد دونه، ماذا يضيرنا؟ بل لو كان هو عاقل ما الذي يضيره؟ أن يصلي بهم نافلة سواء كان إماما أو مأموما، يعني أنا لا أرى الجمع، ما الذي يمنع أن يقع الجمع وأنا غائب أصلي في مسجد آخر، أنا حاضر أصلي إماما ثم أقدم غيري، أصلي إماما ثم أصلي صلاة ثانية، ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع هذا؟ وأنت إذا كنت لا تطمئن وموسوس لصحة الجمع بين الصلاتين، وإذا صلات العشاء اللي صليتها في وقتها موسوس فيها، ابقى صلي للفجر، ما أحد سائل عنك ولا أحد شغلان فيك. أما تلفت يعني تدير رأسك للناس بعد أن تصلي المغرب، ترى تقول لهم ترى طولوا بالكم، ها اللي بيجمع برتكب كبيرة وبأدي الصلاة في غير وقتها، هذا كلام من لا يفهم. أنت لا ترى الجمع، رأيك. والكلام في هذا الباب طويل وكثير، وعليه يعني لو رمنا أن نتكلم عنه لاحتجنا لأوقات طويلة. وبعض إخواننا من الحاضرين جزاهم الله خير سمعوا كلامي كثيرا في الجمع بين الصلاتين، أريد أن أتكلم على شيء من الاستحياء وعدم يعني إطلاق العنان لتقرير للتفصيل في المسألة. لكن الذي أريد أن أقرره أن الجمع بين الصلاتين هو مذهب الأئمة الثلاثة عدا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب جماهير علماء الحديث. وعلماء الحديث يقفون عند ظواهر النصوص، وبعض علماء الحديث نازع في مشروعية الجمع بين الصلاتين، وكان في ديار اليمن وهو محمد بن علي الشوكاني متأخر، وكان يعيش بين زيدية، وكان الزيدية يجمعون بسبب وبلا سبب، فظفر برواية رواه النسائي عن قتيبة بن سعيد لحديث عبد الله بن عباس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، أخر الأولى وقدم الثانية، وفي الحديث قبله بين الظهر والعصر أخر الأولى وقدم الثانية، وبين المغرب والعشاء أخر الأولى وقدم الثانية من غير خوف ولا سفر. فقال الجمع المراد ليس جمعا، ليس الجمع المراد ليس الجمع الذي يفعله الناس. الجمع إخواني قسمان، القسم الأول من الجمع جمع يسمى جمع فعل أو يسمى جمع صورة، وبعضهم يقول عن الجمع الصوري. والجمع الثاني هو الذي يسمى بجمع وقت، وهو الذي يسمى الجمع الحقيقي. الجمع الصوري توقع الصلاة الأولى في آخر وقتها، فلما تسلم منها يدخل وقت الثانية فتصلي الصلاة الثانية في أول وقتها، فتكون قد جمعت بين الصلاتين في الصورة وأوقعت كل صلاة في وقتها. وممن يقول بهذا النوع من الجمع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. النوع الثاني من أنواع الجمع، وهو المراد في الشرع، وإذا أطلق فلا يراد إلا هو، وهو أن تجمع بين الصلاتين في الوقت جمعا حقيقيا لا في الصورة، بأن تقدم الصلاة الثانية إلى وقت الصلاة الأولى فتؤدي المجموعتين في وقت الأولى كالظهر والعصر، فتقدم صلاة العصر عن وقتها إلى وقت صلاة الظهر فتوقع الظهر والعصر في وقت الظهر، وهذا الذي يسمى جمع التقديم. أو أن تؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية فتؤدي الصلاتين في وقت الصلاة الثانية، وهذا الذي يسمى جمع التأخير. هذا النوعان، نوع الجمع. الإمام أبو حنيفة من بين سائر إخوانه الفقهاء الثلاثة، أعني المالكية والشافعية والحنابلة، لا يرى مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر ولا في الحضر، ولا يرى مشروعية الجمع بين الصلاتين إلا بعرفة ومزدلفة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر في الحديث المتواتر جمع في حجته بين الظهر والعصر جمع تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير. فالإمام أبو حنيفة له قواعد، والذين يرددون كلام أبي حنيفة لا يفهمون قواعده، وهم يخالفون القاعدة التي يعملون بها في الجمع بين الصلاتين في مئات بل في ألوف المسائل. فأوقات الصلوات ثبتت بالتواتر، وأحاديث الجمع بين الصلاتين ثبتت بالآحاد، وعند الإمام أبي حنيفة خاصة أحاديث الآحاد لا تقوى على تخصيص المتواتر. ولذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة، لأن الفاتحة ثبتت في قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم من طريق محمود بن لبيد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هذا حديث صحيح ثبت البخاري ومسلم، لكنه يقولون عن حديث أحاد وليس بحديث متواتر. وربنا يقول في كتابه: فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا متواتر، والآحاد لا يقوى على تخصيص المتواتر. فأبو حنيفة يرون أن قراءة الفاتحة ليست بركن في الصلاة، وهؤلاء لو قلنا لهم عن الفاتحة يقولون خطأ، والصواب لابد من قراءة الفاتحة، وهذا هو الصواب، لكنهم لا يعملون بمذهب أبي حنيفة في الجمع بين الصلاتين، يأخذون بتشهي، ويسمى عند علماء الأصول صنيعهم التحكم، والتحكم أن تأخذ ما تريد وأن تترك ما تريد بداعي الهوى ومجرد الهوى، وألا تجعل القواعد التي تستدل بها مضطردة في كل المسائل. هذا يسمى التحكم والهوى. وقل مثله في جميع المسائل المبنية في مذهب الإمام أبي حنيفة على الآحاد والتواتر، وهذا البناء بناء ضعيف ليس بصحيح. الفيصل فيه عند علماء الحديث وعقدته، والتدقيق فيه من خبره علماء صنيع علماء الحديث، ومن تيقن على أصل ينسف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة نسفا، ولا يعرف هذا إلا من لازم العلم وتعناه، ومن اشتغل بعلم التخريج وعرف دقائق علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة مهمة للغاية. هل اليقين يدخل القلب في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال القول أم لم يقله إلا بالتواتر، أم أن اليقين يدخل على القلب دون حد التواتر؟ الذي لا أشك فيه من خلال دراستي ومشواري في العلم وتدريسي لصحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد بسطت ذلك في بعض الأمثلة التطبيقية العملية في عدة دروس كنت قد ركزت فيها في شرحي على صحيح مسلم، أن اليقين يدخل قلب العبد، قلب المحدث من كان من أهل الصنعة الحديثية، وإن لم يتحقق حدود التواتر. وبالتالي موضوع الظن واليقين موضوع يقلد فيه من لا يعرف علم الحديث، الذي يعرف تقليدا هو أصلا في تقليده لم يقم على أصل قطعي، وإنما بقي ظنيا، لأن التقليد لا يمكن من ورائه أن يحصل صاحبه على اليقين فيه. لا أريد أن أتكلم بكلام يعني أعثر من هذا، لكن أريد أن أبقى في الموضوع الذي أريد، فأقول إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال بعدم مشروعية الجمع بين الصلاتين، وبنى على هذا الأصل مسائل عديدة جدا. الذين يقلدونه في هذه المسألة فحسب، لا يتبعونه في سائر المسائل، وإنما يختارون وينتقون، وهذا هو التشهي وهذا هو الهوى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الإمام البخاري رحمه الله بوب في كتابه في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة بابا قال فيه باب الجمع، أو قال باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وذكر ثلاثة أحاديث، ذكر اثنين منهما في الجمع في السفر، وذكر الحديث الثالث وهو الجمع في الحضر. والحديث حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله في حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الجمع ليس في الحضر وإنما هو في السفر، وهو الحديث الثاني. والأول حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، فإذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وكان النبي يجمع في صلاة المغرب والعشاء في السفر، هذا إذا كان نازلا فيكون جمعه جمع تقديم، والله تعالى أعلم. أما حديث عبد الله بن عباس الذي في الجمع في الحضر فهو في الصحيحين عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. الإمام البخاري ذكره في كتاب الأوقات، والأخ الذي أعطاني الكتاب غره حديث عبد الله بن عباس، فينظر في كتاب الأوقات حتى نقف على حديث الإمام البخاري في باب الأوقات لنستفيد فائدة مهمة جدا، ونقرر فقه المسألة وأصول فقه المسألة بقولنا إن الجمع بين الصلاتين مرتبط بالأوقات أصالة. فأوقات الصلوات في الضيق والشدة ثلاثة، وفي السعة والرفاهية خمسة. أوقات الصلوات في الضيق والشدة ثلاثة، وفي الرفاهية والسعة خمسة. أما الخمسة فمأخوذة من قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى كتابا أي فرضا، ومعنى موقوتا أي منجمة موقتة في أوقات خمس. وأما الآيات التي فيها أن الصلوات أوقاتها ثلاثة فقوله سبحانه: وأقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر ربنا في هذه الآية ثلاثة أوقات للصلوات: الوقت الأول من دلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا يشمل وقت الظهر والعصر، فجمع ربنا الوقتين بقوله من إلى، ثم قال وغسق الليل، وهذا يشمل وقت صلاة المغرب والعشاء، ثم قال سبحانه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذا يشمل صلاة الفجر. ولذا الفجر لا تقبل أن تجمع البتة لأن وقتها مستقل، وربنا نص عليها سبحانه وتعالى بوقت مستقل، فلا يجوز بإجماع أهل العلم أن نجمع العشاء مع الفجر، ولا يجوز لنا أن نجمع الفجر مع الظهر، كما أنه لا يجوز لنا أن نجمع صلوات الليل مع صلوات النهار، فلا يجوز لنا باتفاق أن نجمع بين العصر والمغرب، لأن العصر صلاة نهارية والمغرب صلاة ليلية، وربنا عز وجل قال وأقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل، فدلوك الشمس من غسق الليل، وأقم الصلاة لدلوك الشمس، من دلوك الشمس وقت، والليل وقت، والفجر وقت، في هذه أوقات ثلاثة لا يجوز البتة لا يجوز أن نجمع بين صلاة الليل وصلاة النهار، فالجمع بين الصلاتين لا يجوز باجماع أهل العلم إلا بين المغرب والعشاء من جهة، وبين الظهر والعصر من جهة أخرى، فلا يجوز الجمع بين غير هذه الصلوات. الجمع بين الصلاتين جمع وقتي، لأن الجمع الفعلي متعذر متعسر، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقصد دخول الوقت. لو أنك فحصت وتأملت أيهما أسهل، أن تجمع في الوقت أم أن تجمع في الفعل، فالجمع في الفعل أمره متعذر البتة، لا يمكن للإنسان أن يصلي صلاة يحسب فيها القراءة ويحسب فيها التسبيح وأذكار الركوع ثم يسلم في الوقت الذي يكون قد خرج وقت الأولى ويدخل وقت الثاني، هذا أمر متعسر، وهذا يحتاج إلى قراء من قبل الفاعل، ولم يؤثر ذلك البتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعرف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه جمع بكل الناس، ولم يعرف عدد سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرف في العدد الذي سافر معه في حجة الوداع، فقد سافر معه أكثر من 100,000، وكان بعضهم ممن لم يحذق العلم ولا يعرف الفتوى، وكان بعضهم من الأعراب، وكان بعضهم حديث عهد بإسلام، وكان بعضهم من النساء، وكان بعضهم قد سافر لأول مرة ولا يعرف الجمع بين الصلاتين، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر لحاجة الدعاء، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أحدا من منح الجماعة، ولو كان من مكة وأطرافها لم يعرف عنه أنه صلى الله عليه وسلم منعه من الجمع بين الصلاتين. والأصل في مسائل العلم أن تبقى على الجادة، وأن يجمعها أصل واحد، ولا يوجد شيء كما تعلمنا أكثر من مرة في الشرع على خلاف القياس، فالذي في مكة قد جمع بين الصلاتين وأتم ولم يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس سئل عن إتمام المقيم خلف المسافر فقال يتم، سئل عن صلاة المقيم خلف المسافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل ابن عباس فقال يتم، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فكانوا جمعوا ولكنهم لم يقصروا المقيمون. والجمع كان لحاجة التبتل والانقطاع والدعاء، فمطلق الحاجة يجوز الجمع بها خلافا لمذهب الشيعة، وهذا أمر دقيق كثر الخلط فيه، ومما جعل بعض الناس لا يجمعون بين الصلاتين أنهم رأوا توسعا، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم جمع بالمدينة 87 من غير خوف ولا سفر، قال وزاد الإمام مسلم على هذه الرواية فقال من غير سفر من غير خوف ولا مطر، ثبت في الصحيحين من غير خوف ولا سفر، وثبت عند مسلم من غير خوف ولا مطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. رأيت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تلخيص الحبير يقول: لم أظفر برواية فيها المنع، فيها الجمع بين المطر والخوف والسفر. يقول: لم أظفر برواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر. والعبد الضعيف رأيت رواية عند ابن الأعرابي في معجمه جمع فيها صلى الله عليه وسلم بين النفي المطر والخوف والسفر. فهذا مما يستدرك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما قرر. فأقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جمع من غير خوف ولا سفر ومن غير خوف ولا مطر، حديث برقم 1107 في صحيح الإمام البخاري. طيب، أقرأ لكم الحديث ونبدأ بتفصيل فقه الحديث. ذكره الإمام البخاري في رقم 1107 وبوب عليه، ليس هذا الحديث، هذا الحديث الذي غر الأول فغرك أيضا. طيب، ليس هذا الحديث. فأقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. نحرر مذهب الشيعة ثم نذكر الفرق بين مذهب الشيعة ومذهب أهل الحديث في المسألة، وبينهما حاجب رقيق وهو دقيق ومهم ويحتاج إلى تحرير. الشيعة عندهم الأوقات ثلاثة: في الضيق والرفاهية والسعة. كيفما كان أوقات الصلوات عند الشيعة ثلاثة، إلا مقدار أداء 4 ركعات بعد دخول وقت الظهر فهو خاص بوقت الظهر، ومقدار أداء 4 ركعات في آخر وقت العصر هو خاص بالعصر، وما بين هذين الوقتين عند الشيعة وقت للظهر والعصر. يعني لنسأل سؤالا لنوضح المسألة: 4 ركعات بكم تؤدى؟ لنقول 4 ركعات تؤدى ب5 دقائق مثلا، لسنا الآن بصدد التحرير، لنقول أنه 4 ركعات تؤدى ب5 دقائق. مذهب الشيعة كالتالي: أول 5 دقائق بعد أذان الظهر خاص بالظهر، وآخر 5 دقائق قبل المغرب خاص بالعصر، وبعد 5 دقائق الأولى من أذان الظهر إلى قبل آخر 5 دقائق من وقت العصر هو إيش؟ هو مشترك بين الظهر والعصر. ولذا الشيعة الشنيعة قبحهم الله يجمعون بين الصلاتين بسبب وغير سبب، يجمعون بسبب وغير سبب. طب ما هو مذهب أهل السنة؟ مذهب أهل السنة وقع خلاف بينهم، الخلاف بينهم بناء على بعض الروايات. الروايات التي معنا، ونرجو أن ننتبه، نحن طلبة علم نريد نوصل المسألة تأصيلا جيدا. الروايات التي معنا، عندنا رواية مالك التي رواها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وخرج الشيخان من طريق مالك، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة 87. تأمل معي وافهم عني ودقق معي، بارك الله فيك. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 87، قال: من غير خوف من السفر. هذا البخاري ومسلم. مسلم قال: من غير خوف ولا مطر. ما معنى قوله جمع 87؟ 7 يعني 4 و3، يعني جمع بين المغرب والعشاء، و8 يعني بين الظهر والعصر، 8 بين الظهر والعصر. طيب الحديث: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، جمع النبي بالمدينة 87 من غير خوف ولا سفر. قال مالك: أري ذلك كان في المطر. أظن أنه هذا كان في المطر. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعية، قالوا: علة الجمع بين الصلاتين المطر. متى وجد المطر جاز الجمع، متى ما وجد المطر ما جاز الجمع. ولذا احنا نسمع على ألسنة عوامنا يقولون: إذا كانت السماء منهلة والأرض مبتلة جاز الجمع وإلا فلا. وإذا كان المطر في مطر وبيبل الثياب جمعنا، ما في مطر ما يبل الثياب لم نجمع. جعلوا علة الجمع المطر. حتى أن الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع قال: وشد بعض أصحابنا فزعم أن الجمع بين الصلاتين غير مشروع بعذر البرد والثلج. ما دام مطر إذن لو في ثلج بيجب. هذا غلط. لماذا غلط؟ غلط لأسباب. نحن طلبة علم نحب الأئمة، لكن الحق أحب إلينا من أنفسنا إن شاء الله. لماذا غلط؟ غلط لأسباب. السبب الأول أن مسلما روى الحديث من غير خوف ولا مطر. ثانيا رواية مسلم من غير خوف ولا مطر أحسن من رواية البخاري ومسلم من غير خوف ولا سفر. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم، قول الراوي، قول ابن عباس جمع بالمدينة، دل قوله بالمدينة على أنه لم يكن مسافرا. والعلماء يقولون حمل الحكم على تأسيس جديد خير من حمله على تأكيد. حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. لما نقول الرواية من غير خوف ولا سفر، فنجعل سفر تأكيدا للمدينة، لأنه مدينة من غير سفر، صحيح؟ لما نقول جمع النبي بالمدينة من غير خوف ولا مطر، نحن الآن أسسنا حكما جديدا ولم نؤكد كلمة المدينة التي في الحديث. والسبب الثالث ما ورد على إثر الحديث الصحيحين أن ابن عباس سئل لماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أراد أن لا يحرج أمته، أو قال أراد أن لا تحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا، أراد أن لا يحرج أمته. إذن في جمع وفي حرج. الآن نحن بحاجة أن ندقق فيما ذكره أهل الحديث في العذر الذي من أجله يجوز الجمع. والأئمة أمام هذا العذر على ثلاثة أقسام. قسم متساهل جدا، حتى على رأي إخواننا العراقيين بنقول أبو مطر، أبو جمع، ها قول أبو جمع، يعني معروف أنه يجمع، معروف أبو جمع يعني يجمع في كل شيء. وبعض الأئمة متعنت متشدد، وبعض الأئمة على وسط يراعي حاجة الناس، يراعي والله عندنا فلان 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 كبار سن وناس من أعمال في المسجد حرصين على الجماعة، وإذا ما جمعت بهم في هذا الظرف لن يعودوا. وهذا كلام القاضي أبو يعلى لما سئل ما هو الضابط الذي من خلاله يمكن أن نعرف هل العذر قد تحقق أو لم يتحقق. إيش نقول في العذر تحقق أو لم يتحقق؟ قاضي أبو يعلى بيقول كلام جميل، يقول ينظر إذا وجدنا بعض الحرصين على الجماعة إن لم نجمع لهم ما عادوا. فأصلا نحن تعلمنا في مبحث المشقة في دروسنا في القواعد الفقهية أن المشقة إن زادت عن حدها المعتاد فجعلت المكلف ينقطع، فحتى لا ينقطع المكلف عن العمل جاءت الرخصة في السفر في القصر في الفطر وفي الجمع حتى لا ينقطع. وهذا الكلام صحيح، المسافر إذا ما أخذ رخصة الفطر ستجد الكثير الأسفار حتما في بعض المواطن لا يقدر على الصوم. فالشرع لما كلف أراد من تكليفه الثبات والاستمرار، ما أراد الانقطاع. والجماعة واجبة. والإمام ابن القيم في بدائع الفوائد يذكر فرضية الجماعة من خلال الجمع بين الصلاتين. أعطيني قلبك وعقلك لتفهم مسألة مهمة جدا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الأصل في أداء الصلاة في وقتها الوجوب، فلما تعذر أداء الصلاة في جماعة مع أدائها في وقتها كان عرف الشرع تقديم الصلاة في الجماعة على تقديمها في وقت على أدائها في وقتها. يعني الشرع يقدم الجماعة على الأداء على في الوقت. فإذا كان الأداء في الوقت واجب فأداؤها في الجماعة واجب من باب أولى. ولذا الإمام البخاري بوب في صحيحه فقال باب وجوب صلاة الجماعة، وقال بعد باب وجوب صلاة الجماعة قال سأل شاب الحسن البصري: أمي تمنعني أن أذهب للجماعة، فقال له الحسن: لا تطعها، اذهب للجماعة، وطاعة الأم واجبة. فالشاهد أن العذر الذي يجوز من أجله الجامع أن الإمام إن أحس وقدر وشعر أن بعض الحريصين على الجماعة إذا لم يجمع بهم لا يعودون، يجمع بهم. وهنا مسائل، المسألة المهمة التي قبل أن أنتقل إليها أبقى مركزا عليها، وهي ما هو الحد الآن أصبح، ما هو الضابط، ما هو الفارق الدقيق بين مذهب أهل السنة في الجمع وبين مذهب الشيعة. هناك فارق دقيق، الفارق الدقيق اسمع بارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولك في السنة، الكتاب والسنة: المطر، الخوف، السفر، أعذار نصية نموذجية. ما دام أن النبي جمع من غير سفر إذن كان يجمع في السفر، ما دام أن النبي جمع من غير مطر إذن كان يجمع في المطر، ما دام أن النبي جمع من غير خوف إذن جاز الجمع في الخوف. تخيل معي لتعلم سماحة ديننا وعظمة ديننا، تخيل معي لو أن النص جاء هكذا: جمع النبي في المطر والخوف والسفر، لما جاز لنا أن نجمع بعذر غير هذه الأعذار الثلاثة. لكن جاء النص أن النبي جمع من غير مطر، من غير خوف، من غير سفر، جاء النص هكذا: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف، من غير مطر، من غير سفر. دل هذا على أن الخوف، السفر، المطر أعذار نموذجية، غيرها مما يشبهها في إلحاق المشقة بصاحبها يلحق بها. طيب نعيد التأمل مرة أخرى، في الأعذار حتى نفهم فهم عميق، وحتى نفهم أن الأعذار قسمان: عذر شخصي وعذر نوعي، حتى ندرك المسألة إدراكا حسنا. النبي جمع من غير سفر، السفر شخصي ولا نوعي؟ يعني يشترط في من يريد أن يجمع بين الصلاتين وهو مسافر يشترط الجماعة، ولا سفر بخص كل فرد بخصوصه؟ كل فرد بخصوصه. طب الجمع في الخوف والجمع في المطر يكون في الجماعة في المسجد، هذا يسمى إيش؟ عذر نوعي. فالأعذار قسمان: عذر نوعي بخص نوع المصلي، وعذر شخصي يلحق بإيش؟ بكل شخص على حدة، يلحق بكل شخص على حدة. إذن هل تشترط الجماعة في النوع في العذر النوعي؟ نعم. هل تشترط الجماعة في العذر الشخصي؟ لا. هل الجمع في العذر النوعي يجوز تأخيرا؟ لا. هل الجمع، يعني جمع التأخير، يجوز بالعذر النوعي؟ لا. والله نقول بدناش نجمع في المطر، خلينا نجمع جمع التأخير لعل المطر ينقطع فزال العذر. فالجمع العذر في النوع العذري الجمع لا يكون فيه إلا تقديما، والعذر الشخصي الجمع يكون فيه تقديما وتأخيرا. هل هذه الأعذار في التقديم والتأخير محصورة بالخوف والمطر والسفر؟ لا، غير محصورة بها. لماذا؟ إياك أن تقول وتردد مع الشيعة باطلهم، إياك أن تفهم فتقول النبي جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر إذن جاز الجمع بدون سبب، لا أعوذ بالله. لكن لابد من وجود عذر، والعذر يكون إيش؟ العذر يكون بقوة الأعذار الثلاثة. طب كيف يمكن أن نجمع في الخوف؟ إخواننا في فلسطين فرج الله عنه كانوا يسألون في بعض الأحيان إنه عندنا إضراب، والإضراب يكون بعد أداء المغرب، يعني يعين ساعة معينة للإضراب يكون بعد المغرب وقبل العشاء، فيسألون إيش نعمل؟ نقول إجوا عبر الصلاة. بمعنى النبي جمع من غير خوف، إذن الجمع بالخوف مشروع. طب لو أخذنا الآن بعض أنواع الأعذار، المريض اللي قد يعطى إبرة بنج أو يعمل عملية مثلا بعد الظهر بساعة وما يستيقظ إلا بعد العشاء، إيش يعمل هذا؟ يا من لا تفهمون الجمع، ويا من لا تفهمون أسرار الشريعة، ويا من لا تفهمون لماذا الحديث ورد أن النبي جمع من غير، الحديث جمع من غير، هذا المريض الذي لا يفيق يعطى إبرة يعطى يعمل عملية إلى آخره، إيش يصنع هذا؟ إيش يصنع؟ على تقريرنا وفهمنا للباب أمر سهل، جمعك شخصي، عذرك شخصي وليس عذرك نوعي، فلك أن تجمع جمع تقديم ولك أن تجمع جمع تأخير، ممكن يعطى الإبرة قبل الظهر فيستيقظ قبل المغرب مثلا إلى آخره، فالشاهد أن العذر الشخصي يجوز فيه جمع التقديم والتأخير. رجل عنده امتحان، وهذا يحصل مع بعض إخواننا، كان في امتحانات جامعة بيروت في مرة في كل سنة، يعني ثلاثة مرات أربع مرات في السنة، والامتحان يعني يكون في وقت حرج، يكون يدخل وقت المغرب والعشاء، ويترتب عليه أمر معتبر في الشريعة، يترتب عليه أمر معتبر والوقت قصير، هذا عذر شخصي ولا عذر نوعي؟ عذر شخصي يجوز الجمع. مش أنا وإياك في بعض الأحيان في بعض المناسبات، لكن في النادر تمر بنا ظروف عسرة جدا وأوقات متلاحقة جدا لا تجد فرصة لأداء الصلاة، إذا هذه لم تكن عادتك واضطررت أن تجمع، اجمع جمع تقديم وتأخير، إذا وقعت بين أمرين إما أن تفوتك الصلاة أو تروي الجمع، انوي الجمع، فبنيتك للجمع في جمع التأخير يرفع عنك الوزر، وإذا ما نويت قل بالتقضي ثبت عليك الجرم وثبتت عليك أكبر كبيرة من الكبائر. طيب هل هذا الأمر فقط في حق المريض؟ لا، في حق الطبيب، طبيب توضأ وماشي على المسجد يصلي المغرب، جاءته حالة نادرة حالة عسرة ودخل غرفة العمليات مباشرة وعمل عملية ثلاث أربع ساعات، إيش يعمل بين الجمع بين الصلاتين الآن؟ تدرون ماذا نقول للطبيب؟ نقول له إذا صليت وترتبت على صلاتك موت المريض أنت آثم بالصلاة، أنت آثم بالصلاة، ما تصلي، اجمع جمع تأخير، اجمع جمع تأخير. بعض الذين يعملون في قطاع الشرطة والأمن يوضع في مكان حساس جدا، حارس على حاكم على ملك على، والوقت قصير بين المغرب والعشاء، وإذا غادر المكان يتهم ويحاكم. هذه أمثلة عملية ولا أمثلة يعني خيالية؟ هذا ماذا يصنع الآن؟ هو أمام أنه يحاكم، وأمام أنه يجمع بين الصلاتين، وأمام أن يترك الصلاة. فكل عذر يقوى بقوة الخوف، إحنا عذر هذا الأخير عذر الخوف، كل عذر يقوى بقوة الخوف، قوة المرض، قوة المطر، قوة السفر، يعطى حكمه، يعطى حكمه. لعلنا بهذه الكلمة استطعنا أن نحرر العذر خاصة، أما تفاصيل الأحكام فتحتاج إلى كلام طويل وتحتاج إلى فقه، لكن لعلي أكون ها هنا إن شاء الله تعالى. يعني عفوا،
أنا حاب أن يستفيد من رخصة الجامعة، روح إحنا نأذن إحنا
الأذان الآن. طيب كم باقي الأذان؟
ولا دقيقة،
ولا دقيقة، خلاص نصلي، لماذا نمشي مع الأذان؟ لما رأى أبو هريرة الرجل يخرج قال أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. شوف من غير خوف من السفر في الكمبيوتر، من غير خوف من السفر.
حي على الصلاة، حي على الصلاة. الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إذا تبين معنا ولله الحمد منا البيان التفصيلي في خيالي خذ هذا تبين معنا البيان التفصيلي في تحرير العذر الذي يجوز فيه أو يشرع فيه الجمع بين الصلاتين ولعله بهذا الأمر يعني يضبط الأمر عند كثير من الأئمة فتشعر أحيانا في ميل وهوى للإمام مع الجمع إذا كان فارغا مترفها ضيق على الناس وإذا كان مشغولا وله مصلحة في الخروج وسع على الناس هذا تلمسه في بعض الأحيان طيب إذا وقع الإمام في شك الأصل فيه أن يجمع ولا يجمع الأصل استصحاب عدم الجمع حتى ينشرح الصدر لحصول العذر لأنه بعض الأئمة يسكن في المسجد يدخل ويخرج ولا يعرف الجو لا يعرف الجو جيدا لا يفحص الجو جيدا فالإمام متى وقع في شك إنه هل العذر قد تحقق أو لم يتحقق الأصل أن العذر غير متحقق حتى يأتي شيء يدخل عليه أن الجمع مشروع أما أن يتوسع التوسع المعروف عند بعض الناس هذا لا نقبل لا أرى عمدة لمن أنكر الجمع بين الصلاتين في هذا الزمان إلا من خلال توسع بعض الأئمة في الجمع لا أرى توسعا فسنة الله عز وجل قابل التوسع بإيش؟ بالتجديد قابل التوسع بالتجديد فالأصل فينا يعني أن نفحص العذر جيدا وهنا لفتة الوقت بين الظهر والعصر ممتد أكثر من الوقت بين المغرب والعشاء وفي بعض الأحيان يكون هناك تقلب في الجو فأنا أرى أن الإمام عند الجمع بين الظهر والعصر عليه أن يفحص مشروعية الجمع على وجه فيه تدقيق أكثر من العذر الموجود بين المغرب والعشاء وهنا مسألة هل الجمع بين الصلاتين مشروع بين الظهر والعصر مشروع الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر مشروع لماذا مشروع لأن الذين يجوزون الجمع بين المغرب والعشاء يعتمدون على الحديث الذي فيه تجويز الجمع بين الظهر والعصر ولذا يعجبني غاية كلام لابن رشد في بداية المشنة قال رحمه الله لما ذكر مذهب المالكية والحنابلة وأنهم يمنعون الجمع بين الظهر والعصر وذكر مذهب الشافعية وأنهم يجوزون الجمع بين الظهر والعصر قال وقد صوب الشافعي مالكا إذ أن مالكا احتج بشطر من الحديث وتأول الشطر الآخر احتج بنص الحديث جمع سبعة وتأول ثمانية تأول ثمانية فلم يرى الجمع بين الظهر والعصر فالإمام مالك الإمام أحمد لا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر الإمام الشافعي هو الذي يجوز الجمع بين الظهر والعصر الآن خلال الشرح الماضي لو سألناكم فقلنا من أكثر المذاهب تساهلا في الجمع بين الصلاتين بما تجيبون هكذا على الإطلاق ولا يحتاج الأمر لتقييد يحتاج لتقييد. هات يا خالد ايش قي... تكلم وقيد. من حيث الوقت أوسع المذاهب مذهب الشافعي وهو الصواب. يعني الشافعي فقط يرى جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. من حيث الوقت أوسع المذاهب مذهب الشافعي. ومن حيث العذر أوسع المذاهب مذهب مالك وأحمد، لأن الشافعي لا يرون الجمع إلا بالمطر، ومالك وأحمد يرون الجمع بأي حرج شبيه بالنماذج الثلاثة المذكورة. ومذهب أحمد ومالك في نوع العذر أصوب من مذهب الشافعي. فنحن لما نقول بالجمع بين الظهر والعصر وبالجمع في عذر غير عذر المطر، نحن لا نقول بالتلفيق، لأن الذين يرون أننا نجمع بغير عذر المطر وأننا نرى الجمع بين الظهر والعصر يزعمون أننا لفقنا. قالوا شو التلفيق؟ قالوا التلفيق تبحث عن المذاهب وتأخذ السهل الميسور في كل مذهب، هذا صار تلفيق. الله يعلم أننا لما بحثنا ما تقصدنا السهولة واليسر أصالة، وإنما بحثنا ودققنا وحكمنا الحجة، حكمنا الحجة على وجه على قواعد الإثبات والاستنباط بين أهل العلم، فخرج معنا رجحان مذهب الشافعي في الوقت، وخرج معنا رجحان مذهب مالك وأحمد في العذر. وأما أننا نقول بالتلفيق ونبحث عن السهولة واليسر لذات السهولة واليسر، فهذا ليس من صنيعنا. الإمام البخاري ذكر الحديث في كتاب التهجد، وعلى عادته يعي ويتعب، وله في ترجماته ما حقيقة تحتاج إلى تأمل وتدبر. ذكر الحديث في كتاب التهجد وبوب عليه بقوله: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. ثم ذكر إسناده إلى علي بن عبد الله المديني عن سفيان عن عمرو قال: سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، القائل عمرو بن دينار، قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه. طيب، إيش صلة الترجمة بالحديث؟ أولا نبدأ الدرس الآن، أنا ما عندي مشكلة أبدأ الدرس، أنا ما عندي مشكلة.
جو بس صار يصير
نعم،
جو بطل حرج شوي،
حرج الجو. طيب، رحم الله البخاري. البخاري في هذا السياق بين إدراجا غر الإمام الشوكاني، بين أن أخر الظهر وقدم العصر هي من مقولة أبي الشعثاء جابر بن زيد، وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام ابن عباس. رواية النسائي الذي يقرأ كلام ابن عبد البر في التمهيد، وقد قرأته للإخوة في بعض دروس صحيح مسلم يتيقن بدا أدنى شك كما يقولون اليوم 100% إن لم يكن زيادة، يتيقن أن رواية ابن سائل أخر الظهر وقدم العصر مدرجة. البخاري ريحنا، البخاري أصلا جعلها من كلام الذي بين عمرو بن دينار وبين جابر. كنت لما قرأت لما يسر الله ألفت كتاب الجمع بين الصلاتين، كنت قد قرأت كلام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار وكتابه سيد الجرار، وقد أحال على جزء له اسمه تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع، ولم أظهر به في ذاك الوقت، ثم وجدت لله الحمد نسخة خطية وحققه اثنان، أحد إخوان الطلبة بيننا حقق الكتاب تحقيقا جيدا ورد فيه على الشوكاني وبين أن متكأ الشوكاني واعتماده على الرواية المدرجة فلم يبقى له مستند. فكل من يرى الجمع الصوري يعتمد على رواية الإدراج التي ثبتت عند النسائي. أنا ممن يحب العلامة الشيخ محمد ابن عبد الهادي، ومحمد بن عبد الهادي مات شابا، مات في أوائل العشرينات رحمه الله، صلى الله يجمعنا وإياكم معه في الصالحين. ألف كتاب الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، ولما كتبت كتابي عن الجمع بين الصلاتين ونشرته أظن في 78-79 قبل الجامعة، فأخذت عنوان كتاب محمد بن عبد الهادي. كتابه في حدود علمنا مفقود، ولم أظفر به إلا أمس ضفرت نسخة خطية من كتاب محمد بن عبد الهادي وجدتها في اليمن، أسأل الله أن ييسرها وأن ننشرها. وبعض الحسدة أسأل الله عز وجل أن يهديهم لما رأى اسم كتاب محمد بن عبد الهادي، وذكرت هذا في المقدمة، قلت وكتاب وقد ألف في الجمع بين الصلاتين جمع منه محمد بن عبد الهادي وسمى كتابه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعد المطر، اسم كتابي يعني جمع. فسمعت بعضهم يقول فلان سرق كتاب محمد بن عبد الهادي، فلان سرق كتاب، وهذه الكلمات اللي تقال كثيرة تقال والآن تحيا وتحيا ما أدري في مواسم في مناسبات، شياطين إنس شياطين جن يحيون هذه النغمات من حين الحين، ولا حول قوة إلا بالله. فلمحمد بن عبد الهادي جزء بديع في مشروعية الجمع بين الصلاتين، أرجو الله أن نحصل النسخة وأن نطبع الكتاب. المؤلفات في الجمع بين الصلاتين قليلة، لكن هذه المسألة أثيرت وتوسع الناس فيها توسعا كبيرا، وأصبح في الأردن لعله في 10 أو أكثر كتبوا عن الجمع بين الصلاتين خلال آخر 3-4 سنوات، وبعض إخواننا وأحبائنا في البقعة له كتاب الآن يطبعه جيد، العبد الضعيف مر به وقرأه يرى فيه التوسط ويرد على المتساهلين وعلى المتشددين، وبعض من في بلادنا بعضهم كتب رسالة صغيرة وبعضهم كتب في المسألة مجلدتين، وبعضهم كل شهرين له رأي في المسألة، كل شهرين له رأي بلون على بعض الناس، يقول حرام ثم يقول سنة ثم يقول وهكذا. فهذا الاضطراب في المسألة يجعل هنالك يجعل سببا لتحريكها، ويجعل سببا لأن يتكلم فيها بين الحين والحين وبين الوقت والوقت. هذه الرواية هي من أقوى، أو هذا التبويب هي من أقوى الأدلة لرأي شيخنا الألباني رحمه الله في أن المجموعة الثانية، في أن الراتبة البعدية للصلاة الأولى حال الجمع بين الصلاتين تسقط. أعيد، كان من رأي شيخنا رحمه الله أن الراتبة البعدية للصلاة الأولى يعني صلاة الظهر البعدية حال الجمع بين الصلاتين تسقط. قال باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال سمعت ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر. قال وأنا أظن. في رواية صحيحة فيها زيادة تبويب البخاري يؤذن بصحة هذه الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولم يسبح بينهما. فجرى نقاش طويل في مجلسين أو ثلاثة متفرقات حول الجمع بين حول أداء الصلاة البعدية مع شيخنا الألباني رحمه الله، وأظن أن المجالس هذه مسجلة. فكنت أقول لشيخنا رحمه الله يعني ما هو الدليل على أن صلاة الظهر البعدية تسقط؟ فكان الشيخ رحمه الله يقول لي ما هو الدليل على أنها تصلى؟ فكنت أقول للشيخ ما هو الدليل على أن سنة العشاء تصلى أو سنة الظهر القبلية تصلى؟ فيقول إحنا على الأصل، يقول إحنا على الأصل يعني صلاة السنة القبلية الأصل أن تؤدى والعشاء البعدية تؤدى، لكن لما الشرع ضم المجموعتين إذا أنت أردت تثبت النافلة التي بينهما فأنت المطالب بالدليل. فهذا التبويب مع هذا القول هو هذا التبويب يؤيد كلام الشيخ رحمه الله مع أنه لم يقل به أحد الفقهاء، مع أنه لم يقل أحد الفقهاء أن الراتبة البعدية للظهر إذا جمعنا بين الصلاتين، هم الشافعية طبعا كما علمتم، الشافعية كلهم يقولون تصلى الراتبة البعدية بعد صلاة العصر، ويذكرون هذا في الأحاج والألغاز أنه متى يدخل وقت العصر؟ بعد أدائها. ولذا متى تصلي راتبتها؟ بعد أن تفرغ منها، قبل أن تؤديها ما دخل وقتها، فأن تصلي الراتبة القبلية البعدية. وحتى يتضح الكلام الشيخ رحمه الله سألني سؤالا حتى يوضح ما يريد، فقال رجل دخل على فرض الظهر ولم يصلي سنة الظهر القبلية، متى يصليها؟ الآن هو ماذا سيفعل هذا الذي لم يصلي سنة الظهر القبلية؟ يصلي الفرض، الإمام يصلي الفرض، يصلي الفرض، وبعدين ماذا يصلي؟ البعدية ولا القبلية؟ فأنا أجبت الشيخ رحمه الله وقتها بما قرأته في كتب الفقه، وكنت قد قرأت يعني فقه الحنفية وفقه الشافعية قراءة جيدة. فقلت للشيخ رحمه الله لا يعني يؤدي يصليها بعد الفريضة سواء بدأ بالقبلية أو بالبعدية، هذا المذكور عند الفقهاء، هذا المذكور عند الفقهاء، من بدأ بالفريضة ففاتته القبلية فبعد الفريضة يصلي القبلية والبعدية، أيهما قدم لا حرج. فكان الشيخ يقول رحمه الله أما أنا فلا أرى. اسمع دقة الشيخ رحمه الله واستحضار هذا المثال لتأكيد رأيه في إيش؟ في أن الراتبة البعدية للفريضة الأولى تترك. اسمع تدقيقه رحمه الله. فقال أما أنا فأقول أنه لا يجوز إدخال السنة القبلية بين الفريضة والبعدية، فأوجب أن تبدأ بالبعدية ثم بعد فراغك من البعدية تقضي قبلية. وعندي حتى يستقيم له أصله الأول، لكن كيف أتى بهذه المسألة؟ هذه قريحة الفقهاء، كيف أتى بهذه المسألة ونحن ما نتكلم عنها، وإنما كان الكلام عن إيش؟ كان الكلام عن الراتبة البعدية للمجموعة الأولى، فالشيخ مباشرة أتى بهذه المسألة، قال أما أنا فلا أجوز أن تدخل المقضية القبلية الراتبة المقضية القبلية بين الفريضة والبعدية، والأصل أن تؤدي الفريضة ثم تؤدي البعدية ثم تقضي. فاستقام فقهه، يعني فقهه قائم على أصول، ولذا الذي يقول الشيخ الألباني ليس بفقيه لا يفهم حقيقة، لا يفهم. حتى بعض الذين يفهمون علم الحديث وعندهم وسوسة في إعمال العلل والتوسع في إعمال العلل، بعضهم إيش يقول؟ يقول الألباني ترى مش محدث فقيه، يقول الألباني ترى مش محدث، الألباني فقيه، فحير الناس. هؤلاء يقولون فقيه غير محدث، ولا يقولون محدث غير فقيه. فهذا يعني صنيع الإمام البخاري يدلل على هذا الأمر، وهذا الأمر بلا شك ويفيد أكثر ما يفيد من يقوم الليل، ولذا ذكره في كتاب التهجد والحديث عند الإمام البخاري برقم 1174، وهو فيما بدا لنا ليس في محله ولا في موضعه المتبادر، لذا لما بحثنا في الجمع ما وجدنا، وجدناه ها هنا في كتاب التهجد هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.